نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه جملة من المقترحات التي تساعدنا على استقبال شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وجميع المسلمين إياه، ويوفقنا فيه للصيام والقيام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونبدأ بجملة من المقترحات في الإنسان نفسه. فالإنسان يبدأ عادة بنفسه، ثم بأهله، ثم ببقية المسلمين. وأول ما يلزم المسلم في نفسه هو العزم على التوبة من جميع الذنوب والخطايا قبل شهر التوبة والمغفرة والرحمة وأثناء هذا الشهر. فإن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. فمن لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم يطلب رضا الله عز وجل في هذا الشهر فمتى يطلبه؟ وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. رواه ابن حبان وغيره. ثانيا، ينبغي عقد النية على صوم هذا الشهر إيمانا به وبفريضته، وتصديقا لما أمرنا الله عز وجل به في كتابه، وبما أمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، لا عادة ولا عرفا، وإنما عبادة. يهيئ الإنسان نفسه للإخلاص في هذا الشهر في الصيام والقيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليهما. ثالثا، لا بد أن نستشعر نعمة الله علينا في هذا الموسم المبارك، ونستشعر نعمته علينا بإدراكنا له إذا أدركناه. فمن أدرك رمضان فقد أدرك خيرا كثيرا. فاذكروا الله سبحانه وتعالى واشكره على نعمته ببلوغ هذا الشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فيقول: أتاكم شهر مبارك، أي كثير البركة، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما في حديث أحمد والنسائي. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. يعني يجوز الإنسان يدعو لأخيه بالبركة في هذا الشهر، وأن تبارك المرأة لأختها ولأهلها ولجارتها بقدوم هذا الشهر. رابعا، ينبغي الاستعداد في هذا الشهر لقراءة القرآن، فإن رمضان كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيعد المسلم وتعد المسلمة المصحف الخاص بها الذي تقرأ فيه وتضع فيه العلامة حيث وقفت، وتحاول أن تجعل لها ساعة معينة لقراءة القرآن، بحيث أن هذه الساعة إذا شغلت عنها تقضيها في اليوم التالي. وذكر أهل العلم أن المسلم ينبغي له أن يجعل له على أقل الأحوال ختمتين، ختمة يتدبر فيها كتاب الله، وختمة يتلو فيها ويقرأ كتاب الله عز وجل. الختمة الأولى يقرأها بتدبر وتأمل ونظر في معاني الكلمات إذا استطاع، أما الختمة الثانية فهي للقراءة، فهي للقراءة التي تكون فيها نوع من المرور والسرعة. سادسا أو سابعا، ينبغي أن يختار أو تختار المسلمة كتابا مختصرا في التفسير ميسرا، كزبدة التفسير أو كتفسير السعدي أو تفسير الجلالين أو غيرها من الكتب التي ترجع إليها عند الفراغ من التلاوة. ثامنا، ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يقبل دعوة الصائم في هذا الشهر، وأن دعوة الصائم من الدعوات التي تستجاب، سواء كان ذلك في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، فوقت الصيام كله وقت لإجابة الدعاء. تاسعا، عود نفسك وعودي نفسك على الصدقة في شهر البذل والجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة بالغيث والمطر. عاشرا، ينبغي أن نعلم أن رمضان شهر الجد والاجتهاد، فلا بد أن يتميز هذا الشهر عن بقية شهور السنة بالاجتهاد ومضاعفة العمل الصالح فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. الحادي عشر، احرصي على استماع الدروس النافعة والمحاضرات المفيدة عبر هذه الفضائيات المنتشرة، ولله الحمد، فهذا مما يعينك على الفقه في الدين وعلى تعلم أحكام الكتاب والسنة ومعرفة نهج نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي خلقه ومعاملته. أما الاستعداد في البيت، فأيضا البيت ينبغي أن تجري فيه بعض التغييرات عند قدوم شهر رمضان، فلا بد أن تهتم المرأة وأن يهتم رب الأسرة بتوفير مصحف خاص لكل فرد من أفراد الأسرة، تشجيعا لهم على قراءة القرآن وتلاوته في شهر رمضان، شهر القرآن. ثانيا، يستحب كما ذكر أهل العلم تخصيص موضع معين للصلاة في البيت إذا تيسر ذلك، وكان في البيت متسع، هذا المكان في البيت يكون بمثابة المسجد الذي يصلي فيه أهل البيت ويقرؤون فيه القرآن وهي من السنن المهجورة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. بناء المساجد في الدور يعني كما قال أهل العلم يعني أن يبني في بيته وفي داره مسجدا، المقصود فيه الانقطاع للطاعة والعبادة. ثالثا، يستحب لرب الأسرة وللأم أن تتحدث مع أبنائها وبناتها عن فضائل هذا الشهر وعن أحكامه وعن أعماله وكيفية الاستعداد له بالقول والعمل والنية. رابعا، ينبغي أن توزع بعض الأشرطة النافعة أو بعض النشرات النافعة التي تهتم بذكر أحكام الصيام وفضائل شهر الصوم. خامسا، يستعد رب الأسرة بتجهيز بيته بالمأكولات والمشروبات الرمضانية الصحية، وأن يهتم بتوفير التمر والرطب وما أشبه ذلك، بعيدا عن الإسراف المذموم وبعيدا عن الأكل الصناعي الضار الذي قد يسبب للمرء بعض تعب الذي يقطعه عن الصيام والقيام في هذا الشهر. سادسا، يعزم أفراد الأسرة على مقاطعة البرامج التلفزيونية التي تضيع الوقت والتي ربما احتوت على المناظر المحرمة، فيعرض الإنسان عن متابعة المسلسلات التي يستعد لها أهل الفن وأهل الشر والأسف الشديد في هذا الشهر لصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التقرب إلى الله عز وجل، وهي هذه البرامج مما يسرق ليس الوقت فقط وإنما هي تسرق الأوقات والأجور. وكذلك البعد عن متابعة المباريات والتوسع في هذا الشهر أو السهر على لعب الورق وغيرها من المضيعات للأوقات. سابعا، ينبغي أن يتعاون أهل البيت جميعا في الخدمة وتوزيع الأعمال المنزلية وإعداد الطعام وترتيب البيت وتنظيفه، يعني لا تلقى بالمسؤولية كلها على الأم أو على الزوجة أو على الأخت، بل يتعاون الجميع في هذا الباب. ثامنا، عدم التوسع في الزيارات الرمضانية والاستضافات والعزائم وإعداد الطعام الكثير، لأن هذا في الحقيقة يكون على حساب جهد الإنسان ووقته، ووقت الإنسان في رمضان ثمين، فيقتصر الإنسان على الأقارب والأصدقاء القريبين أو الجيران القريبين ويؤجل بقية الزيارات. إذا استطاعت الأسرة أن ترتب رحلة للعمرة في رمضان فهذا أمر عظيم، والعمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، لا أريد أن أطيل عليكم، لو عمل أهل البيت أو عمل رب البيت مسابقة في حفظ جزء من القرآن أو جزئين أو حفظ مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية أو غيرها ويجعل لها جائزة، هذا نوع في الحقيقة من التحفيز ونوع من تنشيط الهمة في هذا الباب. وأخيرا، يتعاون الجميع في تفطير الصائمين وإهداء الجيران والأصدقاء والمساكين وجبة إفطار سواء للقريب أو للفقير في المسجد أو غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: كنت صائمة وعندما أذن شربت ماء، وللعلم أنه كان أذان الفجر، ولا أعلم هل كان الأول أم الثاني. لا مانع إن شاء الله تعالى من الشرب أثناء الأذان، فهذه رخصة وردت في الحديث النبوي. سؤال عن قطرة العين وكمام الربو. قطرة العين ليست مفطرة عند جمهور العلماء، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، ولو أحس الإنسان بطعمها فإنها لا تفطر. قطرة العين لا تفطر ولو أحس الإنسان بطعمها. وكمام الربو كذلك، ما هو إلا شيء من البخار والغاز الذي يصل إلى الصدر من أجل الإعانة على التنفس، فليس هو من المفطرات. سؤال يقول: السهو في الصلاة ونسيان عدد الركوع أو الركعات، إذا شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك شكا قويا هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يجعلها ثلاثا، ثم بعد ذلك يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. سؤال يقول: صلاة الوتر أو الوتر متى وقتها؟ صلاة الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. هذا وقت صلاة الوتر، ما بين العشاء إلى الفجر. وإذا نام الإنسان عنها صلاها من الضحى ولكن ركعتان. إذا كان يصلي ركعة يصلي ركعتين، إذا كان يصلي ثلاثا يصلي أربعا، ركعتين ركعتين وهكذا. سؤال عن لبس الكمام في الحج والعمرة للرجل والمرأة. لا مانع من لبس الكمام الصحي، وليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، هل هو للمرأة أو هو خاص للرجل؟ للمرأة والرجل. كل من صلى في المسجد الحرام فله مئة ألف صلاة، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لا فرق. صلى نفلا بمئة ألف، صلى فرضا بمئة ألف، صلى جمعة بمئة ألف جمعة، يعني ما يزيد على 83 سنة من الصلاة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ويشترك في ذلك الرجال والنساء. سائلة تقول: علي نذر وما قدرت أن أوفيه لأصوم أو أصوم عنه. من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به، أو نذر ما لا يملكه، كان يقول: إن شفى الله مريضي ذبحت ناقة فلان، ولا يملك هذه الناقة، فلا يصح له أن ينذر هذا النذر، وكفارته كفارة يمين إذا نذر نذرا لا يطيقه. إذا قال: نذر علي أن أصوم شهرا ثم عجز عن صيام الشهر، فإنه يطعم 10 مساكين كفارة يمين. السؤال يقول: ما الفرق بين صاحب سنة وصاحب بدعة إذا وقع في نفس الخطأ؟ لا فرق بينهما إذا وقع جميعا بعدم العلم أو بسبب التأويل. فإذا فعل الإنسان شيئا بغير علم فهو معذور، إذا فعله جهلا، أو إذا فعل شيئا متأولا يظنه الحق ولكنه ليس بالحق، هذا معذور كذلك. لكن صاحب السنة من عادته ومنهجه أنه يتمسك بالكتاب والسنة ولا يخالف ولا يخرج عن السنة، بخلاف المبتدع، فإن المبتدع ما اكتفى بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زاد عليها ما ليس منها. ولذلك فإن صاحب السنة قد يعتذر له إذا خالف الحق بأنه من عادته أنه يريد الحق ويبحث عنه ويتحراه ولا يتعمد المخالفة، بخلاف المبتدع الذي نرى فيه التساهل وعدم التمسك بالسنن والآثار، فربما يعني يظن به سوءا أكثر من غيره. سؤال يقول: بيني وبين القبلة حمام، هل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟ نعم يجوز، إذا كان الحمام مغلقا وأنت أو أنت لا تستقبلين إلا الباب فلا يضر ذلك إن شاء الله، والجدار فاصل بين الغرفة وبين الحمام فلا حرج. سائلة تقول: إذا غفوت تجيئني أحلام مزعجة جدا وأشوفها أمامي، لا إذا قعدت وأنا أقرأ القرآن والحمد لله فماذا أفعل؟ عليك مضاعفة قراءة القرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وعلى القراءة قبل النوم والنفث، قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص والمسح على البدن. وأنا أوصي أيضا بأن تقرأ هذه الآيات والفاتحة وأواخر سورة البقرة وغيرها، تقرأه في ماء وتغتسل به كل ليلة حتى يزول عنها ذلك. سؤال يقول: لدي والد لا يصلي ولكن فيه بعض الخوف وقلبه طيب، وحاولت أنا وإخوتي نصحه ولكن لا فائدة، لا بد من التشديد عليه في ذلك ولا بد من حمله على الصلاة حملا، ولو بأن يصلي معه بعض أولاده في البيت بعد أن يصلي في المسجد ويجتمع الأسرة على نصحه وإلزامه بالصلاة ما دام حيا، فإنه إذا مات وهو على هذه الحال فإن مصيره النار والعياذ بالله، ولا أظن أن أحدا يحب أن يكون أبوه في النار أو أن يكون أبوه في العذاب وفي الجحيم وهو في النعيم، مع الدعاء له بظهر الغيب، مع ذكر الترغيب له في الصلاة، مع بيان حق الله عز وجل على العبيد، وأن العبد مهما شكر الله عز وجل فإنه لا يوفيه. سؤال يقول: الطهر من الدورة، كنا نطهر مثلا العصر نصلي المغرب وكنت في جهل، قالوا لي عليك إعادة الصلاة، ما عرفت السؤال جيدا، لكن من طهرت العصر وواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، ومن طهرت بعد صلاة العشاء فواجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء في قول جمهور أهل العلم، هذا الأصح. وإذا كانت المرأة جاهلة فيكفيها التوبة والإكثار من النوافل، الإكثار من نوافل الليل والنهار، تصلي من الضحى، تصلي من الليل، تكون كفارة إن شاء الله. سائلة تقول: أنا دائما أحلم بالموت وأن من أهلي من سيموت. هذا من الشيطان، هذه الأحلام من الشيطان من أجل أن يضيق صدر الإنسان وأن يحزن، وهذا مقصود للشيطان. إذا الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، فالإنسان يقرأ الأذكار والقرآن قبل أن ينام، وإذا رأى شيئا يكرهه يستعيذ بالله ثلاثا وينفث عن يساره ثلاثا. سؤال يقول: امرأة تريد الحج ولكن زوجها غير موافق، لا يجب عليها الحج حتى تجد لها محرما موافقا، الحج غير واجب عليها حتى تجد من يوافقها على الحج، بل قال أهل العلم نفقتها على نفسها ونفقة محرمها عليها أيضا، فلا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت النفقة لنفسها ولزوجها ورضي بذلك. ومن الإحسان أن يوافق الزوج على أن يحج بها. سؤال يقول: أنا جبت بنت على 5 شهور وماتت، وقالوا ما عليها تميمة يعني عقيقة، ولا سويت لها عقيقة، فسؤالي هل لها عقيقة؟ ليس عليها عقيقة، ليس عليها عقيقة حتى تولد وتعيش 7 أيام فما فوق. هل يجوز للحائض دخول المسجد إذا كان في دخولها مصلحة؟ فالراجح أنه يجوز بعد أن تتوضأ لتخفيف الحدث، وذلك لأنه لا يوجد نص صريح واضح يمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. وورد عن عطاء بن يسار قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد إذا كانوا جنبا، إذا توضأوا، إذا كان هناك درس وعلم تحتاجه المرأة الحائض في المسجد فإنها تتوضأ وتدخل. هل يجوز الأكل في المسجد؟ نعم يجوز، يجوز الأكل والبيات والاعتكاف في المسجد بشرط المحافظة على نظافة المسجد وعدم إزعاج الناس، ولا سد الطريق عليهم، ولا إيذائهم، ولا التضييق عليهم. سائلة تقول: يا شيخ، زوجي حلفني بالقرآن أني ما أتكلم عنه ولا أقول مشاكلنا، حق أن أقول مشاكلنا لأهلي، وأنا من الخوف حلفت، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن توفي بكلامك وبيمينك، لا تخالفي اليمين ولا تخالفي زوجك دون ضرورة. إذا كان هناك ضرورة نعم، أما إذا كان ما في حاجة فحلي المشاكل بينك وبين زوجك، وإذا استشرت أحدا من أصحابك فلا حرج إن شاء الله. سائلة تقول: أنا حجزت بتاريخ 28 للعمرة، ولكن متخوفة أن يكون شعبان 30، بمعنى هل الليلة المسافرة فيها تكتب أجر حجة أجر عمرة في رمضان؟ لا تكتب أجر عمرة في رمضان إلا إذا دخل أول ليلة من رمضان، يعني إذا جاء المغرب وقيل غدا رمضان بدأت عمرة رمضان، قبل ذلك فهذه من شعبان. هل يجوز تقبيل قدم الأم؟ يجوز تقبيل قدم الأم من غير أن يكون في ذلك سجود ولا تعظيم، وإنما إذا قبل رجل أمه وهي جالسة وهو جالس فلا حرج في ذلك، أو تقبيل اليد لا حرج في هذا. ورد عن بعض السلف: متى يكون وقت الشروق كي أصلي صلاة الشروق؟ وقت الشروق يا أختي متغير، كل يوم يتغير، وهو مكتوب في الرزنامة وموجود في الساعات، وصلاة الإشراق تكون بعد الشروق بربع ساعة. بعض الناس إذا رأى أن وقت الشروق الساعة 5، إذا صارت الساعة 5 قام وصلى، غلط هذا، هذا وقت منهي عنه، فإن الشيطان يسجد للشمس في هذا الوقت، وعبدة الشمس يسجدون له، إنما يصلي بعد الشروق تقريبا بربع ساعة. هل يجوز نذر الصوم على شيء معين؟ النذر مكروه، النبي كره النذر وقال إنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا من القدر. والدتي كبيرة في السن وأنا آخذ من مالها الخاص وأتصدق عنها وهي لا تدري، لأنها لا ترضى، كإفطار صائم وصدقة. هذا يجوز بشرط علم إخوانك وأخواتك بهذا الأمر، لأن المال يعني قد يكون فيه حظ ونصيب للجميع. أما الشيء اليسير 15 لا بأس، 15 دنانير في الشهر لا يضر إن شاء الله تعالى. صيام الاثنين والخميس ما حكم النسيان والأكل فيه؟ لا يفطر من أكل أو شرب ناسيا في فريضة أو نافلة، لا فرق، والتشديد يكون في الفريضة وليس في النافلة، ردا على من يقول هذا يكون في الفريضة ولا يكون في النافلة. وأخيرا السؤال: ما حكم القرقيعان والقريش؟ هذه احتفالات، القرقيعان يكون في وسط رمضان احتفال وتوزيع حلوى واجتماع ولبس ملابس معينة للأطفال، هذا لا أصل له في الشرع. الأمر الثاني الاجتماع لتوديع الفطر، أيضا هذا مأخوذ عن أهل الكتاب، كما ذكر الحافظ ابن رجب أن أهل الكتاب يسمون اليوم الذي يودعون فيه الفطر يسمونه يوم التنحيس، ويجتمعون فيه ويأكلون الطعام. هذا مما لا أصل له في شرعنا، والواجب الابتعاد عن هذه الأمور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.